اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف وقال عبد القاهر: إن كانت كل داخلة في حيز النفي بأن أخرت عن أداته نحو. المصنف الآن ينقل كلام للشيخ الجرجاني. الجرجاني يقول الجرجاني أن كل، لفظ كل إذا وردت في سياق النفي في حيز النفي بأن كان هناك نفي متقدم وكل متأخرة، يقول في مثل هكذا تراكيب على اختلاف الصور اللي هو ينقلها، يقول النتيجة هو أن النفي سيتوجه إلى الشمول المستفاد من كل، فيستفاد حينئذ من مثل هكذا تركيب يستفاد نفي عن البعض وثبوت إلى البعض، مثل هكذا تركيب يستفاد منه نفي العموم، نفي الشمول، النفي المتوجه إلى الشمول، النفي المتقدم متوجه إلى الشمول المستفاد من كل، فيستفاد منه السالب الجزئية زائدا أمر جديد آخر وهو الموجب الجزئي عليكم السلام ورحمة الله. فمن مثل هكذا تراكيب يستفاد السالب الجزئية كما يستفاد السالبة، كما يستفاد السالبة الجزئية يستفاد الموجبة الجزئية. هذا الكلام من الجرجاني، هذا الكلام ونقل المصنف إليه وعدم التعليق عليه مما يعني ارتضاء إياه، هذا هو اللي سابقا ذكرنا أن المصنف سابقا حينما أشكل على ابن مالك لم يشكل على أصل المطلب، إنما أشكل على الدليل والطريق الموصل لذلك المطلب الحق. المصنف يرتضي مطلبه ولكن يناقش في دليله، وشفنا هذا وقلنا أن المطلب اللي ذكره ابن مالك لا يمكن مناقشته، أمر وجداني ومعلوم بالوجدان فلا يمكن مناقشته. نعم المصنف ناقش في دليله، ذكرنا مناقشات ثلاثة، هذا مطلب آخر من الجرجاني. الجرجاني يقول أن النفي المتوجه إلى كل، بعبارة أخرى كل عليكم السلام إذا جاء في حيز النفي فحينئذ هذا الكلام يستفاد منه أن النفي توجه إلى الشمول، وأن النفي ليس بثابت بل الكلام يكون مفاد السالبة الجزئية كما يفيد السالبة، كما يفيد الموجبة الجزئية، يعني يفيد سلبة عن البعض وثبوت إلى البعض. هذا كلام الجرجاني. هذا كلام الجرجاني تقدم أكو ذكر للشارح، الشارح ذكر هذا الكلام، الشارح ذكر مطلب الجرجاني بشكل كلي وقلنا هو هم قال هذا يستفاد منه في موارد متعددة. شنو المطلب اللي ذكر الكبروي السابق؟ الجرجاني ذكر قال هذا مطلب مهم ومطلب كبروي، وهو أن النفي إذا توجه إلى مقيد وقيد توجه ذلك النفي إلى خصوص القيد، لا القيد والمقيد ولا المقيد فقط، النفي إذا توجه إلى مقيد بقيد توجه النفي إلى خصوص القيد. فإذا قلت ما جاء زيد راكبا، هذا معناه شنو؟ معناه أن زيدا جاء لكنه ليس براكب، لأن النفي إنما توجه للخصوصية الزائدة وهي خصوصية الركوب. فهنا نفس الكلام يقول مثلا هذا ما كل ما يتمنه المرء يدركه، ما كل هاي ما نافية دخلت على كلام هذا الكلام في خصوصية زائدة، وهي خصوصية الشمول وخصوصية العموم، فالنفي إنما يتوجه إلى تلك الخصوصية الزائدة، إلى خصوصية العموم وخصوصية الشمول. فمعنى هذا الكلام أن بعض ما يتمناه المرء يدركه وبعضه لا يدركه. من هنا قال مو كل اللي يتمنى المرء يدرك دائما، إذن هو يدرك بعضا ولا يدرك البعض الآخر، لأن النفي توجه إلى خصوص تلك الخصوصية الزائدة وهي خصوصية الشمول والعموم بلا فرق. تفصيلات يذكرها هم الماتن هم الشارح، بلا فرق في هذا المطلب بين أن تكون كل متقدمة لفظا كما في ما كل ما يتمنى المرء يدركه، أو لا تقدمت كل رتبة لا لفظا، أما لفظا فقد تقدمت. مثلا كل الدراهم ما أنا آخذ، أو ما آخذ كل الدراهم ما آخذ، فهذا كل الدراهم وإن تقدمت على النفي على ما النافي، إلا أن وإن تقدمت إلا أنها متأخرة بحسب الرتبة، لأن كل مفعول به لما جاء لما وقع بعد ما النافية فهو متأخر بحسب الرتبة. أصل الكلام ما أخذ كل الدراهم، فدخلت ما على حيز النفي. هذا المطلب اللي ذكر الجرجاني. قال وقال عبد القاهر إن كانت كل يعني لفظة كل داخلة في حيز النفي بأن أخرت عن أداته، هذا تصوير للدخول في حيز النفي. يعني شنو دخلت في حيز النفي؟ يعني تأخرت على أداته، تأخرت على أداة النفي، بأن أخرت عن أداته نحو ما كل ما يتمنى المرء يدركه، أو معمولة للفعل المنفي، معمولة للفعل المنفي، لكن مثلا تقدمت عليه لفظا. قال الشارح وقال عبد القاهر إن كانت كلمة كل داخلة في حيز النفي بأن أخرت عن أداته، أخرت قلنا أخرت لفظا أو رتبة، سواء كانت معمولة لأداة النفي أو لا. هذا أهم تعميم آخر، يقول أن ما التي ما النافية التي وقع في حيزها كل، سواء كانت هاي كل معمولة لما النافية مثلا بأن كانت ما حجازية ما النافية تعمل في المبتدأ، أو لا كانت ما ليست بعاملة، يقول لا فرق بينهما، بل حينئذ شنو اللي تكون؟ يكون كل، تكون كل معمولة للابتداء، تكون كل معمولة للعامل اللفظي اللي هو الابتداء. هذا هم لا فرق بينهما. الشارح يقول سواء كانت معمولة لأداة النفي، أو مثلا أداة النفي هي ليس، ومعلوم أن ليس تعمل في المبتدا، تعمل في كل إذا جاءت بعدها، أو لا أو لم تكن معمولة للأداة بل كانت معمولة للعامل اللفظي اللي هو العامل المعنوي العفو اللي هو الابتداء، وسواء كان الخبر فعلا نحو ما كان ما كل ما يتمنى المرء يدركه، كل خبر يدركه، فيدركه هذا الخبر خبر فعلي، أيضا لا فرق في هذا الحكم بين صورة الخبر الفعلي وبين غيره، تجري الرياح بما لا تستهي السفن، أو غير فعل نحو ما كل متمنى المرء حاصلا. هاي ما المصنف هذا المثال من الشارح العفو مثال للصورتين اللتين لم يذكرهما المصنف. المصنف ذكر صورة ما إذا كانت ما ليست عاملة في كل اللي هو ما كل ما يتمنى المرء يدركه، ما ليست عاملة في كل، هاي ما غير عاملة، فكل مبتدا ويدركه خبر. بقت عليها صورة ثانية، صورة ما إذا كانت ما عاملة في كل، هذا مثال إله. ثم بعد ذلك الشارح هم ذكر لا فرق، ذكر استواء آخر، قال سواء كانت معمولة، ذكر سواء كان الخبر فعلا أو غيره، هذا أيضا مثال لغير الفعل. مثال الفعل الشارح ذكره، المصنف ذكره، ومثال غير الفعل هذا المثال أيضا يؤدي. إذن هذا المثال يؤدي أمرين، يؤدي كون كل معمولة لما الحجازية، ويؤدي كون الخبر ليس فعلا خلاف لما ذكره المصنف. لمثال المصنف فإن ما كل، هاي كل اسم ما الحجازية، فإذن ما هاي عاملة في كل، وحاصلا خبر ماء الحجازية، وحينئذ الخبر ليس بفعل بل هو اسم. فإذا هذا المثال من الشارح مثال دقيق بجهتين بجنسين، تؤدي كل من الأمرين السابقين، أولا كون الخبر ليس فعلا مو مثل مثال المصنف، ثانيا كون الكل معمولة لما أيضا ليس كما مثل المصنف. ثم يقول المصنف نقلا عن الجرجاني: أو معمولة للفعل المنفي. من هي معمولة؟ هاي كل معمولة للفعل المنفي. يقول: وقال عبد القاهر: إن كانت كل داخلة في حيز النفي بأن أخرت عن أداته نحو هذا المثال، أو معمولة للفعل المنفي. حسب الظاهر الشارح يقول: حسب الظاهر معمولة معطوفة على داخله، معمولة للفعل المنفي معطوفة على داخلة. قال: إن كانت كل داخلة في حيز النفي، أو كانت كل معمولة للفعل المنفي. هذا حسب الظاهر هكذا، معمولة معطوفة على داخله. الشارح يقول هذا العطف ليس بصحيح، ليس بسديد. لماذا؟ يقول: لأن العبارة الأولى شاملة لتلك الحالة الثانية اللي عطفها، النسبة، العلاقة، النسبة بين المعطوف والمعطوف عليه هي نسبة العموم والخصوص المطلق. هذا الكلام المتقدم كانت داخلة في حيز النفي، هاي داخلة في حيز النفي تشمل هاي الصورة الثانية معمولة للفعل المنفي، معمولة للفعل المنفي هاي داخلة في الكلام المتقدم. فهذا بالحقيقة بحسب الاصطلاح نسميه من عطف الخاص على العام، بمن؟ بأو. وعطف الخاص على العام بأو ليس بصحيح، لأن العطف يقتضي المغايرة. نعم العطف بالواو صحيح، عطف الخاص على العام بالواو صحيح، مثلا للاهتمام به، للعطف للاهتمام بالخاص. أما العطف بأو هذا ليس بصحيح، هذا حسب الظاهر. قال: الظاهر أنه عطف، يعني معمولة، الظاهر أن معمولة عطف على داخلة وليس بسديد. هذا العطف ليس بسديد لأنه هو من عطف الخاص على العام بأو، وهو ليس بصحيح، وهو ممنوع، لأن الدخول في حيز النفي هذا بيان علما، بيان للعموم والخصوص، مو بيان للمنع، مو بيان لعدم السداد، بيان لكون عطف خاص على عام. يقول: لأن الدخول في حيز النفي شامل عام لذلك، لذلك يعني شنو؟ لكونه معمولة، لكونها معمولة للفعل المنفي شامل إليه. فالنسبة بينهما نسبة عام وخاص. هذا وجه. البعض أراد أن يتملط عن هذا الإشكال، قال: هي ليست بمعطوفة على داخلك، بل هي معطوفة على أخرك، هاي معمولة معطوفة على أخرك، لكن هناك عامل محذوف في معمولة، حتى يصير من عطف جملة على جملة، من عطف فعل على فعل. يقول هاي هكذا العبارة: بأن أخرت عن أداته أولا، أو بأن جعلت معمولة، فهذا جعلت المحذوف راح يكون معطوف على أخرت، جعلت معطوف على أخرت حتى نتخلص عن هاي مشكلة العطف عطف الخاص على العام، حتى ليس هذا إشكال عطف الخاص على العام بأو وهو ليس بسبيل. يقول المصنف يقول الشارح أيضا هذا ليس بسبيل لنفس النكتة، لأجل نفس النكتة وهي الشمول أيضا هم راح يلزم إشكال العطف الخاص على العام بأو وهو لا يجوز. قال وكذا لو عطفتها على أخرت أيضا ليس بسبيل، حتى إذا عطفتها على أخرت، وكذا لو عطفتها على أخرت بمعنى أو جعلت معطوفة، يعني بأن أخرت عن أداته أو جعلت معمولة للفعل المنفي، لأن التأخير عن أداة الفعل هذا المعطوف عليه أيضا شامل له، فأيضا راح يلزم إشكال عطف الخاص على العام. أخرت عن أداته سواء كانت معمولة أو لم تكن معمولة، فهي معمولة للفعل أيضا مشمولة حينئذ للمعطوف عليه، فأيضا راح يلزم إشكال عطف الخاص على العام بأو وهو ليس بسبيل كما عبر الشارح. الشارح يقول الأولى في الجواب هو هذا حتى نتخلص من عطف الخاص على العام بأو، الأولى أن نجعل العام ليس بعام، أن ننفي نسبة العموم والخصوص المطلق بين المعطوف والمعطوف عليه. إذا نفينا النسبة بعد هذا الامتناع لا يرد وعدم السداد لا يرد، بأن نجعل المراد من المعطوف عليه هو خصوص ما عدا الخاص. إذا أريد من العام ما عدا الخاص حينئذ راح تجعل النسبة بينهما نسبة التباين، سيكون من عطف المباين على المباين ولا مشكلة. إذا قلنا أن مرادنا مثلا إذا عطفنا الإنسان على الحيوان، إذا قلنا الحيوان أو الإنسان هذا عطف الخاص على العام، لكن هذا إذا قلنا المراد من الحيوان هو نفس معناه. أما إذا قلنا أن المراد من الحيوان هو ما عدا الخاص، يعني الحيوان هو ما عدا الإنسان، راح يصير من عطف المباين على المباين، مرادنا من الحيوان هو الحيوان غير الناطق، حتى يكون عطف المباين على المباين، الإنسان يباين الحيوان، المراد من الحيوان غير الإنسان، الإنسان مباين للحيوان غير الناطق، فراح يصير من عطف المباين على المباين فينتفي هذا الإشكال. لكن هذا الجواب واضح، هذا الجواب تمحض وفيه ضعف، ولضعف هذا الجواب الشارح يستعين بالدعاء على هذا الجواب. من هنا يقول اللهم، يقول اللهم إلا أن يخصص التأخير، يخصص التأخير يعني شنو؟ يعني يكون المراد من المعطوف عليه اللي ذكرناه بقولنا إن أخرت، إن أخرت هذا إذا خصصناه وجعلنا المراد منه ما عدا العام حينئذ يصح العطف. اللهم إلا أن يخصص التأخير بما إذا لم تدخل الأداة على فعل عامل في كل على ما يشعر به المثال. هذا يؤيد المثال، المثال مثال المصنف هم يؤيده، يقول كأن المصنف هكذا يريد من هاي عبارة إن كانت كل داخلة في حيز النفي بأن أخرت عن أداته. شنو مرادك أيها المصنف أخرت عن أداته؟ يقول مرادي من أخرت عن أداته أن لا تكون كل معمولة للفعل الذي دخلت عليه الأداة، كما هو في هذا المثال. أنتوا ليش المصنف يقول أنتوا ليش تأخذون مثالي مطلق أو كلامي تأخذوه مطلق؟ لا، اجعلوا المثال قيد، مثالي اجعلوه قيد لكلامي، فخلي يحكم مثالي على كلامي، وبذلك هذا التأخير راح يخفض. التأخير مو يراد منه مطلق التأخير، مطلق ما لو دخلت ما النافية أو أداة النفي على كل المتأخرة، لا، خصوص كل المتأخرة التي لا تكون معمولة للفعل. فإذا خصص هذا التأخير وكان المراد من التأخير فيما إذا لم تكن كل معمولة للفعل المنفي، حينئذ العطف راح يكون من عطف المباين على المباين فيصح الكلام. من هنا يقول اللهم إلا أن يخصص التأخير يعني الوارد في عبارة المصنف بقوله بأن أخرت يخصص هذا التأخير، وأن يراد منه التأخير خصوص ما إذا لم تدخل الأداة على فعل عامل في كل، كما هو في المثال. بالمثال كل ما دخلت على كل المعمولة للفعل، بل المعمولة لمن؟ المعمولة للابتداء مو معمولة للفعل. فيقول مرادي من التأخير هو خصوص هذا التأخير، حينئذ يصح العطف، يصح العطف الثاني، فيكون من عطف المباين على المباين كما يشعر به المثال، يعني مثال المصنف. والمعمول أعم. الشارح يقول هذا الثاني حينما قال أو معمولة للفعل المنفي، هذا المعمول كل التي هي معمول للفعل المنفي، الشق الثاني من كلام المصنف، يقول أعم من أن يكون هذا كل فاعل بحسب اللفظ والمعنى، فاعل للفعل، أو مفعول للفعل بحسب اللفظ والمعنى، أو فاعل أو مفعول معنى لا لفظا، كما لو كان تأكيد للفاعل أو تأكيد للمفعول. التأكيد للفاعل فاعل بحسب المعنى لكنه ليس فاعلا بحسب اللفظ، التأكيد للمفعول مفعول بحسب المعنى لكنه ليس معمولا بحسب اللفظ. يقول كلام المصنف شامل لتلك الصور. قال والمعمول أعم من أن يكون فاعلا أو مفعولا أو تأكيدا لأحدهما، تأكيدا للفاعل أو تأكيدا للمفعول، فيكون فاعلا أو مفعولا بحسب المعنى دون اللفظ أو غير ذلك. المعمول كما لو كان مثلا مجرورا، مثل ما مررت بكل أحد، هاي أيضا كل معمولة للفعل المنفي اللي هو مررت، لكن معمولة لا على نحو الفاعل ولا على نحو المفعول ولا على نحو التأكيد لأحدهما، بل هي معمولة بواسطة الحرف، معمولة للفعل مررت بواسطة الحرف، ما مررت بكل أحد. نحو هذا قول الشارع أو والمعمول أعم تمهيد لأمثلة المصنف. المصنف قال أو معمولة للفعل المنفي نحو، وذكر هاي الأمثلة، يقول ترى هاي الأمثلة جاية نتيجة التعميم، هذا التعميم، وهو أن المعمول مرة يكون فاعل مرة يكون مفعول مرة تأكيد لأحدهما. قال نحو ما جاء عن القوم كلهم، هذا تأكيد للفاعل، أو ما جاءني كل القوم، هذا في الفاعل. المصنف شنو اللي سوى؟ لاحظوا مثال المصنف، قال ما جاءني القوم كلهم، ثم مثل ما جاءني كل القوم، فقدم المصنف، قدم المصنف مثال ما لو كان كل تأكيدا للفاعل على مثال ما لو كان فاعلا، وهذا المفروض أن يقع العكس. ليه؟ لأن التأكيد تابع، فكان على المصنف أن يذكر أولا الفاعل المتبوع ثم بعد ذلك يذكر التابع اللي هو التأكيد. يقول صحيح، لكن هو إنما أخره ملاحظا نكتة أخرى، هو لاحظ نكتة أخرى ولذلك قدمه. شنو هاي النكتة؟ النكتة هي أن كل أصل استعمالها أن تستعمل في التأكيد، غالب استعمالاتها أن تستعمل في التأكيد، من هنا قدم التأكيد، تأكيد الفاعل على الفاعل. قال وقدم المصنف التأكيد على الفاعل لأن كل أصلا في التأكيد. كل إذا أردنا ننسبها إلى الفاعل لو ننسبها إلى التأكيد، يقول مناسب أن ننسبها إلى التأكيد، لأن كل الأصل فيها أن تستعمل للتأكيد، وليس الأصل فيها والغالب فيها أن تستعمل لأن تكون فاعلا. قال أو لم يكن آخذا كل الدراهم، لم آخذ كل الدراهم، هذا كل الدراهم مثال لما لو كان كل مفعولا به، أو في المفعول المتأخر، أو كل الدراهم في المفعول المتقدم. هذا في المفعول المتقدم هو اللي ذكرناه سابقا، من أن تأخر كل عن أداة النفي تارة يكون لفظي كما في كل هذه الأمثلة، وأخرى يكون رتبي كما في هذا المثال. لم آخذ بل في هذا المثال كل الدراهم لم آخذ، هاي كل الدراهم لم آخذ، لم تتقدم على كل، وكل ما تأخرت عن لم بحسب اللفظ، فهاي يبدو ما تكون مشمولة لقوله إن كانت كل داخلة في حيز النفي بأن أخرت عليه. قلنا لا، المراد من التأخير أعم، من التأخير اللفظي كما في هاي الأمثلة كلها، أو التأخير الرتبي كما في خصوص هذا المثال. كل الدراهم لم آخذ، هاي آخذ هو الذي عمل النصب في كل المفعول المتقدم، فكأن لم تقدمت على كل مع أنها تأخرت عليه بحسب اللفظ. وكذا الشارح الآن يعمل يقولوا أيضا لا فرق بين الفعل وبين الوصف نفسه، كما هو المصنف نفسه راح يذكر الوصف بعبارة آتية، مو خصوص أو معمولة للفعل المنفي، مو المراد الفعل الاصطلاحي، خصوص الفعل الاصطلاحي، لا سواء كان الفعل اصطلاحا كما نفس الفعل أو لا، المراد من أو الأعم من الاصطلاحي يعني مطلق الحدث ولو في الاسم المشابه للفعل. قال وكذا لم آخذ الدراهم كلها، هذا في مثال تأكيد الفعل، أو الدراهم كلها لم آخذ، ففي جميع هذه الصور نعم التعميم مو هنا راح يذكر، هذا العفو التباهد، التعميم الوصف مو هنا راح يذكر في مكان آخر. وكذا لم آخذ الدراهم كلها، هذا في تأكيد المفعول، أو الدراهم كلها لم آخذ، هذا الأول في تأكيد المفعول المتقدم، والثاني في التأكيد المتأخر، الأول في التأكيد المتأخر والثاني في التأكيد المتقدم. هذا كلها تأكيد للمفعول تأخر عن أداة النفي. لاحظوا هذا المثال الأول ليش مثل به الشارح، يريد يقول أن التأكيد المتأخر تأكيد المفعول المتأخر عن الأداة أيضا مشمول. هذا الدراهم كلها لم آخذ، هذا التأكيد المتقدم، تأكيد المفعول المتقدم على الأداة. واضح هذا المثالين، الأول في التأكيد المتأخر على الأداة، تأكيد المفعول المتأخر على الأداة، الثاني التأكيد، تأكيد المفعول المتقدم على الأداة، المتقدم طبعا لفظا، المتأخر رتبة. ففي جميع هذه الصور توجه النفي. هاي تفصيلات الشارح ذكرناها. شنو مطلب الجرجاني للإنساء؟ يقول أن كل إذا دخلت في حيز النفي حينئذ هذا التركيب ينفع في توجه النفي إلى خصوص الشمول، إلى خصوص هذا القيد الزائد في التركيب، فيفيد السلب عن بعض وثبوت لبعض. قال توجه النفي إلى الشمول خاصة، هذا توجه جواب إذا أو جواب إن. المصنف قال في أول عبارته إن كانت داخلة في حيز النفي جواب توجه النفي إلى الشمول خاصة، هذا جواب إن، توجه النفي إلى الشمول خاصة. ليش؟ يقول للكبرى المتقدمة اللي تقدمت سابقا الكبرى، من أن الكلام إذا اشتمل على مقيد وقيد توجه النفي الداخل على المقيد والقيد إلى خصوص القيد، توجه النفي إلى الشمول خاصة لا إلى أصل الفعل، يعني لا إلى المقيد بل إلى خصوص القيد. إذا توجه إلى خصوص المقيد هذا لازمه أن يثبت الفعل في الجملة وينتفي في الجملة. قال وأفاد الكلام ثبوت الفعل أو الوصف، هذا التعميم من المصنف. قلنا الكلام مو فقط خاص في خصوص الفعل الاصطلاحي، لا، الفعل الاصطلاحي وما هو في قوة الفعل اللي هو الاسم اللي يعمل عمل الفعل. قال أفاد الكلام ثبوت الفعل أو الوصف لبعض مما أضيف إليه كل، إن كانت كل في المعنى فاعلا، المصنف في أمثلته والشارح كذلك عمنا، سواء كانت كل فاعلا بحسب المعنى أو كانت مفعولا بحسب المعنى. فإذا كانت فاعلا توجه النفي إلى خصوص الشمول معناه ثبوت هذا الفعل لبعض مما أضيف إليه كل. أما إذا كانت كل مفعولا به بحسب المعنى، سواء كانت مفعولا لفظا أو معنى فقط، حينئذ توجه النفي إلى خصوص الشمول هذا معناه أن المنتفي هو عموم التعلق، والثابت هو تعلق الفعل ببعض ما أضيف إليه كل. ففرق بين الفاعل والمفعول في هذا، في الثبوت إذا كان فاعلا، وفي التعلق إذا كان مفعولا. وأفاد الكلام ثبوت الفعل أو الوصف لبعض مما أضيف إليه كل، إن كانت كل في المعنى فاعلا للفعل، في المعنى فاعلا، سواء كان فاعلا لفظا أو تأكيدا للفعل أو الوصف المذكور في الكلام، أو أفاد تعلقه أي تعلق الفعل أو الوصف به بذلك البعض مما أضيف إليه، إن كان كل في المعنى مفعولا للفعل، مفعولا في المعنى طبعا، يعني سواء كان مفعولا لفظا أو تأكيدا للمفعول أو الوصف، وذلك بدليل الخطاب. شنو الدليل على هذا؟ شنو الدليل على أن كل إذا كانت في حيز النفي توجه النفي إلى خصوص القيد، إلى خصوص الشمول؟ يقول الدليل على هذه الصورة، الدليل على أن هذا التركيب ينفع في ثبوت أصل الفعل أو في ثبوت أصل التعلق للبعض، هو نفس الدليل اللي ذكرناه سابقا على الكبرى، ما عندنا شيء جديد، لأن هاي الصغرى لتلك الكبرى، فالدليل على الصغرى هو عين الدليل على الكبرى. شنو؟ يقول المفهوم حينما يقال مثلا ما جاء زيد راكبا، يقول هذا ما جاء زيد راكبا معناه مجيء زيد لكنه ليس براكب، يقول هذا هو المفهوم اللي تقدم عند البعض بالأصول، مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة هو معناه أنه إذا كان في الكلام قيد، إذا كان في الكلام قيد وكان هذا الكلام فيه قيد إيجابي، قيد موجب، فبانتفاء القيد حينئذ ينتفي هذا الحكم الإيجابي ويثبت حكم سلبي، كما في ما جاء زيد راكبا. ما جاء زيد راكبا هذا أكو في الكلام قيد، انتفاء هذا القيد يعني ثبوت هذا الحكم، لأن الحكم مع القيد هو النفي، الحكم مع القيد هو عدم المجيء. إذا انتفى هذا القيد الحكم لابد أن يكون هو المجيء، وإلا لو لم يكن لهذا القيد مفهوم، إذا ما إلى مفهوم فحينئذ يلزم اللغوية، يلزم لغوية ذكر هذا القيد. شنو الداعي لأن تقول ما جاء زيد راكبا إذا كان مرادك أن زيد لم يأتي مطلقا راكبا كان أو غير راكب؟ إذا كان مرادك أن تنفي المجيء عن زيد مطلقا لا راكب ولا غير راكب، المفروض تقول المناسب لهذا الكلام أن تقول ما جاء زيد، مو تقول ما جاء زيد راكبا. حينئذ لو لم يكن لهذا الكلام مفهوم وهو يعني انتفاء الحكم بانتفاء القيد للزم لغوية هذا القيد، وأنه شنو الداعي إلى هذا القيد في الكلام. إذن هذا الكلام إذا قلت مثلا ما جاء كل القوم، شنو المفهوم منه؟ المفهوم العرفي شنو؟ يعني أن بعض القوم جاء والبعض الآخر لم يجي، وإلا إذا كان مرادك أن المجيء منتفي عن أفراد القوم جميعا ليش تقول ما جاء كل القوم؟ فقول ما جاء القوم، ما جاء القوم يدل بالدلالة المطابقية على انتفاء جميع، عن انتفاء المجيء عن جميع أفراد القوم. إذا قلت ما جاء كل القوم هذا الكلام مفهوم العرفي أنه جاء بعض القوم والبعض الآخر لم يأتي، وإلا لو كان مرادك نفي المجيء عن كل أفراد القوم للزم زيادة هذا القيد، للزم استدراك وزيادة ولغوية كل، لغوية هذا القيد اللي استفدناه من كل اللي هو الشمول، هذا الشمول زائد حينئذ سيكون. إذن هذا الكلام مفهوم العرفي، مفهوم خطاب العرفي هو انتفاء المجيء عن القوم وثبوت المجيء لبعض القوم. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، هذا مفهوم هو ثبوت إدراك المرء لبعض متمناه، وإلا لو كان المرء لا يدرك كل ما يتمناه، كل ما يتمناه لن يتحقق له، للزم على الشاعر أن يقول ما يدرك المرء ما يتمناه، ماكو داعي إلى أن يجيب لفظة كل، لفظة كل حينئذ ستكون مستدركة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يقول الذوق السليم هو يدل على هذا المعنى. الذوق السليم من له أدنى معرفة بأساليب اللغة يدرك بذوقه السليم أن مثل هكذا تركيب يفيد الثبوت لبعض الأفراد. فالشارح يذكر دليلين على هذا المدعى، قال وذلك بدليل ذلك، يعني شنو ذلك؟ يعني الثبوت لبعض الأفراد، التعلق ببعض الأفراد بدليل الخطاب. الخطاب هذا اللي هو يعبر عنه فحوى الخطاب، واللي يعبر عنه مفهوم المخالفة بالأصول، يعبر عنه مفهوم المخالفة. وشهادة وذلك بدليل الخطاب وشهادة الذوق والاستعمال. الشارع يشكل على مطلب الجرجاني، يقول أن ما ذكره الجرجاني ليس بالصحيح. الصحيح أن هذه القاعدة، قاعدة أن النفي إذا توجه إلى المقيد والقيد، توجه النفي إلى خصوص القيد لا إلى المقيد والقيد ولا إلى خصوص المقيد، يقول أن هذه القاعدة ليست قاعدة كلية. هذا الكلام يبدو من الجرجاني طرحه على شكل على نحو القاعدة الكلية، موجبة كلية. كل فرد كل تركيب، كل فرد من أفراد هكذا تراكيب يكون النفي متوجه إلى القيد، إلى الشمول المستفاد من كل. لكن هذا ليس بالصحيح. الصحيح أن تلك القاعدة قاعدة غالبية، نعم غالب التركيبات هي هكذا وليست على نحو القاعدة الكلية، وذلك لوجود بعض الأفراد ما لا يتحقق فيها هذا المعنى. أكو عندنا نفي وهناك كل وقعت في حيز النفي، لكن هذا النفي لم يتوجه إلى الشمول، لم يتوجه إلى القيد المستفاد من كل، بل توجه إلى أصل التعلق، توجه إلى أصل ثبوت الفعل إلى الفاعل مثلا، إلى أصل تعلق الفعل بالفاعل أو بمفعوله، مو إلى القيد، إلى أصل المقيد، فينتفي الاتصاف أصلا وينتفي التعلق أصلا. وعدنا آيات كثيرة تشهد بذلك، يذكر الشارح بعض الآيات. قال والحق أن هذا الحكم، هذا الحكم اللي ذكره الجرجاني، أكثري لا كلي، بدليل قوله تعالى والله لا يحب كل مختال فخور. لا هاي أداة نفي دخلت على كل المعمولة للفعل، المعمولة للفعل المنفي. أنت تقول أيها الجرجاني مقتضى كلامك أن تقول أن الله لا يحب كل مختال فخور، هذا النفي اللي هو لا توجه إلى الشمول المستفاد من كل. أما أصل الفعل لا، أصل الفعل يبقى ثابت لبعض الأفراد، يعني الله تعالى لا يحب كل مختال فخور، بل هو يحب بعض الأفراد. هذا معنى كلام الجرجاني. معنى كلام الجرجاني أن لا إذا توجهت إلى مثل هذا التركيب تتوجه إلى خصوص الشمول، خصوص الإحاطة والاستيعاب في النفي. أما أصل تعلق الفعل لا تتوجه إليه. فمعنى هذا ثبوت الموجب الجزئية، يعني الله يحب بعض أفراد المختار بعض أفراد الفقور، وهذا واضح البطلان. إذن هاي الآية الكريمة نقض على استفادة هذا الحكم على نحو كلي. أي إذا تقول غالبي أكثر سلم وياك أيها الجرجاني، لكن هذا ليس بكلي. هذا أولا. ثانيا، والله لا يحب كل كفار أثيم، بنفس التقريب اللي ذكرناه بالآية السابقة، يعني أن الله يحب بعض الكفار بعض الأثيم بناء على كلام الجرجاني. الآية الثالثة، ولا تطع كل حلاف مهين. هاي الآية الثالثة ما عندنا نفي، الجرجاني قال نفي، هذا الآية لا نفي فيها، بل الموجود فيها النهي، لا تطع هاي لا الناهية. لكن الشارح يقول أن مقتضى كلام الجرجاني أن لا فرق بين النفي والنهي، الكلام اللي ذكره المفروض يجري في النهي كما يجري في النفي، فهاي أيضا تصلح للنقض على الجرجاني. قال والحق أن هذا الحكم أكثري لا كلي، بدليل قوله تعالى والله لا يحب كل مختال فخور، والله لا يحب كل كفار أثيم، وقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، وإلا يعني وإن لم تدخل في حيز النفي. قبل أن ننتقل إلى الشق الثاني من كلام الجرجاني، يمكن الجواب عن هذه الآيات، يمكن أن يقال أن الصحيح هو كون هذا الحكم كلي لا أكثر كما ادعاه الشارح، وأما تلك الآيات الشريفة فيمكن الجواب عنها، الجواب عنها بشكل عام مو في خصوص كل آية آية. نقول أن الحكم الذي ذكره الجرجاني هو كلي لا أكثر كما ادعاه الجرجاني نفسه، والدليل الذي ذكره الجرجاني والذي تبرع به المصنف في المقام والذي استدل به الجرجاني هو المفهوم، قال بدليل المفهوم، مفهوم المخالفة أو فحوى الخطاب. فحوى الخطاب هذا أحيانا يطلق على خصوص مفهوم الموافقة في الأصول، لكن هنا من التلتزامي يبدو أنه يطلق الخطاب حتى على مفهوم المخالفة، لكن هذا الأمر سهل في التسمية. المهم أن دليل الجرجاني هو شنو؟ هو المفهوم. يقول المفهوم من هذا الكلام هو ثبوت بعض الأفراد، ثبوت العفو، ثبوت الفعل لبعض الأفراد، ثبوت الموجب الجزئي. يمكن الجواب عن هذه الآيات بأن هذه الآيات خارجة عن محل الكلام، هاي الآيات مو داخلة في محل الكلام حتى يصح للتفتزاني أن ينقض بها على الجرجاني، لأن الجرجاني كلامه فيما إذا كان هناك نفي ووجدت لفظة كل في حيز هذا النفي، يقول هذا التركيب بمقتضى الأصل يدل على ثبوت الفعل في الجملة بدليل المفهوم، وقد ذكروا أنه لا كلام فيما إذا كانت هناك قرينة خارجية دالة على وجود أو عدم وجود المفهوم، الكلام في وجود المفهوم وعدم وجود المفهوم قدم هذا ربما بالأصول، الكلام في وجود وعدم وجود المفهوم فيما إذا كانت هناك كلمات، فيما إذا كان هناك تركيب بمقتضى طبعة يدل على المفهوم، أما إذا كانت هناك قرينة دالة على إرادة المفهوم أو دالة على عدم إرادة المفهوم بعد لا يدخل مثل هكذا تركيب في محل النزاع، هذا يخرج عن محل النزاع. وهنا في تلك الآيات أكو قرائن دالة على عدم ثبوت الفعل، يعني على عدم صحة دعوى الجرجاني، أكو قرينة، القرينة هي حرمة تحريم الكفر، حرمة تحريم الافتخار، حرمة تحريم التكبر، هاي الحرمة حرمة عامة، فهاي القرينة العامة، القرينة الدالة على حرمة التكبر مثلا بالآية الكريمة، هي التي تنفي وجود المفهوم لتلك الآية، وإلا لو لم تكن تلك الحرمة موجودة وكان الكلام وكان التركيب بمقتضى طبع وبمقتضى أصل لقلنا بأن الله تعالى يحب بعض المختال الفخور، لكن لما حرم التكبر بصورة عامة نقول هذا التركيب لا يدل على ثبوت الفعل في الجملة لدلالة تلك القرينة الخاصة لا لأجل دخول تلك الآية في ضمن محل الكلام. فيمكن أن يقال أن الصحيح ما ذكره الجرجاني لا ما قاله ومن دعاه الشارح. الشق الثاني يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يمكن أن تجاب هذه الآيات أيضا بجواب آخر. نحن نذكرها.